افرح بلحظة سلام، كل لحظة محسوبة بحساب.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد امتلاكها صواريخ بعيدة المدى وسفن متطورة ومسيرات متعددة المهام، كلها محلية الصنع. السوداني يؤكد عزم الحكومة العراقية على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين. قوات قسد تستهدف قاعدة تركية بريف عفرين شمال سوريا، وأنقرة تقصف منطقة في الحسكة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري إن إيران في المراحل الأخيرة من الحاق الهزيمة بالأعداء. العميد تانكسيري وفي كلمة بمهرجان مالك الأشتر اعتبر الخليج الفارسي منطقة مهمة واستراتيجية لطالما كان الأعداء يطمعون بها، مؤكدا أن الحرس حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية دون الاعتماد على الآخرين. وأضاف أن بحرية الحرس تمتلك صواريخ بمدى 2000 كيلومتر، ولديها سفن متطورة ومسيرات متعددة المهام وكلها محلية الصنع، معتبرا أن الأعداء يقومون بإثارة الفتن عندما لا يطيقون رؤية الإنجازات القيمة لإيران. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم بنظيرته البوسنية بسرا توكوفيتش في سراييفو، ووصل أمير عبد اللهيان إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بعد زيارة قصيرة إلى صربيا، حيث التقى مع كبار المسؤولين فيها. ومن المقرر أن يلتقي أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة بكبار مسؤولي البوسنة والهرسك. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عزم الحكومة على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين، وقال إنهم سيحاسبون بما يتناسب مع حجم الأمانة والمسؤولية التي فرطوا بها. وفي كلمة له خلال اجتماعه بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومسؤولين في الوزارة، شدد السوداني كذلك على ضرورة بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات. كما أكد السوداني ضرورة تسهيل أمور فئة المواطنين الفقراء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كونهم يشكلون غالبية العراقيين. أفادت مصادر خبرية بأن قوات قسد استهدفت القاعدة العسكرية التركية في كفر جنة بريف عفرين في حلب شمال سوريا بالقذائف الصاروخية. وأضافت المصادر أن القوات التركية قصفت بالأسلحة الثقيلة قرية الكوزلية بريف تل تمر شمال مدينة الحسكة، مشيرة إلى خروج احتجاجات في مدينة الأتارب بريف حلب ضد التواجد التركي، وذلك عقب إقدام مدرعات عسكرية على دهس امرأة وطفلتها بالمدينة والتسبب بوفاتهما. من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية سورية أن القوات الأمريكية سرقت رتلا محملا بالنفط من ريف الحسكة باتجاه العراق. شارك عشرات الحقوقيين الفلسطينيين ومؤسسات تعنى بالأسرى في وقفة تضامنية مع الأسير يوسف مقداد بحي تل الهوى بمدينة غزة. وطلبت عائلة الأسير مقداد المحكوم بسجن 21 عاما بزيارته داخل المشفى، وأكدت في مؤتمر صحفي أنها لم تتمكن من زيارته طوال 20 عاما سوى مرات قليلة.
حكاية أسير غاب عن أبنائه وعائلته وذكرياته منذ 20 عاما. ففي سجون الاحتلال يقضي الأسير يوسف مقداد ما بقي من محكوميته التي تجاوزت ربع قرن، وهو يعاني من وضع صحي خطير، الأمر الذي أثار قلق هذه العائلة.
سمعنا انه مريض، وسمعنا انه توقف في القلب، وسمعنا انه انعاش، وسمعنا نقله للمستشفى، فبنطالب بزياره عاجله نطمئن عليه. احنا بننامش، احنا بنشوفش النوم. انا ماسكه التلفون بايدي وكل شويه خايفه انه يجي لا سمح الله خبر، يعني انا نفسي اكون معاه قاعده جنبه اشوفه ايش اللي بيصير معاه.
كل اللي بدنا اياه يا بيتم الافراج عنه في حالته الصحيه هاي، واحنا نتكفل في علاجه، لانه احنا لا نامن مكر العدو. الشغلة الثانية يا بيسمحونا بالزيارة له، بالرغم من منعنا جميعا من الزيارة له. يعني صار لنا فترة كبيرة احنا ما زورناه، رفض أمني. فيا بيطلعوا لنا اياه يا بيخلونا نزوره، غير هيك ما فيش حال.
وللتضامن مع الأسير يوسف مقداد، نظمت وزارة الأسرى وقفة غاضبة أمام بيته للمطالبة بالإفراج عنه حتى يعيش ما بقي من عمره في كنف أبنائه.
هذه الممارسات بالتأكيد هي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها إدارة سجون الاحتلال، وهي سياسة الإهمال الطبي، تأخير العلاج وتأخير التشخيص وعدم وجود أطباء كفؤ لحالات التشخيص للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، هو الذي يوصل هؤلاء الأسرى إلى هذه الحالة الصحية المتردية.
في سجون الاحتلال 500 أسير مريض، من بينهم 70 حالة مرضية مستعصية كمرضى السرطان والكلى، إلى جانب 38 أسيرا من ذوي الإعاقة الجسدية والبصرية، منهم 8 يعانون من شلل نصفي.
لا دواء ولا عمليات جراحية ولا مسكنات للألم، إلا بعض الأدوية التي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية. في هذه الأوضاع القاسية يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعلى ذويهم أن يتقلبوا على نار الشوق والخوف على أسراهم. أما المجتمع الدولي فيصاب بإعاقة سمعية وبصرية حينما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
كشفت قناة كان العبرية عن قرب توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تل أبيب والمنام عقب زيارة قام بها رئيس الكيان إسحاق هيرتسوغ، هي الأولى من نوعها إلى البحرين. وقالت قناة كان إن الاتفاقية ستسمح بتوسيع التجارة بين الكيان الصهيوني والبحرين إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا، مشيرة إلى أن جولة أخرى من المناقشات حول الموضوع ستجري هذا الشهر. وكان هيرتسوغ زار البحرين لحد على رأس وفد اقتصادي، والتقى الملك حمد وسط احتجاجات شعبية واسعة رفضا للزيارة. أكدت بكين أن الجيش الصيني لديه القدرة والثقة لدحر أي محاولات من قبل قوى خارجية لتنظيم استقلال تايوان. وقال متحدث وزارة الدفاع الصينية تان كيفي إنه رغم التزام بلاده بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت اليوم 25 طائرة تابعة للجيش الصيني في أنحاء الجزيرة. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة بلومبرغ بأن الإدارة الأمريكية اقترحت بيع نحو 100 صاروخ من طراز باتريوت ورادارات ومعدات دعم أخرى لتايوان. وأخيرا أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية في البحر ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية قرب الحدود بين الكوريتين. وأفادت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية برصد وحدات انطلاق قذائف مدفعية مصدرها قوات كوريا الجنوبية بمناطق الخطوط الأمامية، داعية سيول لوقف أنشطتها العسكرية الاستفزازية. وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اعتبر في وقت سابق الولايات المتحدة السبب الجذري للتوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد امتلاكها صواريخ بعيدة المدى وسفن متطورة ومسيرات متعددة المهام كلها محلية الصنع. السودان يؤكد عزم الحكومة العراقية على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين. قوة قسد تستهدف قاعدة تركية بريف عفرين شمال سوريا، وأنقرة تقصف منطقة في الحسكة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مرافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. مونديال أعاد البوصلة صوب القضية الفلسطينية محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. في وقت يسود فيه الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي من جريمة إقدام أحد الجنود الصهاينة على إطلاق 4 رصاصات على شاب فلسطيني أعزل وقتله بدم بارد بعد فشله في اعتقاله بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، واستشهاد شاب فلسطيني فجر الاثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الدهيشة بالضفة الغربية، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، وقصف قوات الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة ضمن مخطط للاستفزاز والتصعيد ضد الفلسطينيين، تتصاعد الدعوات والأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الكثير من الساحات، وخصوصا على مستوى ألعاب مونديال قطر 2022، حيث رفع الشبان من مختلف الجنسيات من مسلمين ومسيحيين وأديان أخرى أعلام فلسطين منددين بالتطبيع الخياني. المراقبون يرون أن الدوحة والمونديال وجهت الأنظار مرة أخرى إلى البوصلة إلى بوصلة المسلمين والمسجد الأقصى المبارك، ما يثبت أن الشعوب العربية والإسلامية رغم كل اتفاقيات التطبيع ورغم هرولة بعض الأنظمة نحو هذا المستنقع الرديء ورغم كل محاولات الغرب وأتباعه واتباعه أجندتهم في المنطقة لإقامة المشروع الصهيوني العربي وخلق عدو وهمي للشعوب العربية في المنطقة على أنها إيران، إلا أنها أثبتت بأنها واعية حاذقة أكثر من حكامها، وأنها تميز بفطنة عالية العدو من الصديق، ما شكل رسالة واضحة المعالم وصريحة بأن الشعوب العربية رافضة للتطبيع، وأن ما تفرقه السياسة توحده الشعوب، خصوصا في البحرين التي خرج شعبها رافعا صوته ضد التطبيع ورافضا لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي في الأولى من نوعها إلى هذا البلد. ومن خلال تصريحات المجرم هيرتسوك التي قال فيها إنها بأنه سيتناول مع الملك وولي العهد البحرينيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين وكيانه المهزوز والقضايا السياسية والتحديات المشتركة، يتضح بأن التطبيع الذي يشكل طعنة في الظهر الفلسطيني قد فقد بريقه، وأن كيان الاحتلال بات يعرف جيدا مدى عزلته في المنطقة وشعوبها، خصوصا بعد أن أكدت الشخصيات الدينية والسياسية البحرينية أنها تشكل وصمة عار على النظام البحريني وسرقة لتاريخ البحرين، وهكذا الحال بالنسبة لباقي الدول المطبعة. وكان من الأجدر بحكام الشعوب العربية النزول من بروجهم العاجية ليواكبوا عجلة آمال الشعوب العربية بأن يروا فلسطين حرة وتزينها عاصمتها القدس الشريف، ويصلوا صلاة الانتصار في المسجد الأقصى المبارك. وعلى الحكام المطبعين أن يتخذوا من شعوبهم دليلا ليميزوا العدو من الصديق، كما قالتها الشعوب في مونديال قطر. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مونديال أعاد البوصلة صوب القضية الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا إن شاء الله وفي هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طبعا وصلتنا عدة مشاركات حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سنقرأها ونستمع إليها في هذا اللقاء. نعم، ولكن اسمحوا لي أن نبدأ مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم.
نعم دكتور ناجي، كيف تابعتم يعني التطورات الأخيرة على الصعيد السياسي والشعبي، خاصة فيما يتعلق بمونديال قطر وهذه يعني الصدمة التي أصابت الكيان الصهيوني وطبعا الدول المطبعة بعد هذا الرفض الشعبي الكبير والواسع في المونديال للكيان الصهيوني، لمراسليه، لمن كانوا يحاولون أن يعني يخلقوا من المونديال أيضا فرصة تطبيعية للكيان؟
قد تبين بأن ما قاله سماحة قد تبين بمقال الإمام العظيم الإمام الرحيم الإمام الخميني قدس الله سره عندما تحدث بأن أمريكا الشيطان الأكبر. لقد ظهرت أمريكا أكبر بأنها قادرة على تزييف كل شيء وخاصة اللوبي الصهيوني الذي يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تبين من خلال ما حاول الإعلام الصهيوني أن يقوم به بقطر بأن كل ما نشاهده على مستوى الخارطة الجغرافية العربية والعالمية هو مجرد زيت لا قيمة له. بمعنى أوضح بأن كل ما قالته الجمهورية الإسلامية في إيران وكل ما تحدث عنه سماحة السيد القائد علي الخامنئي عليه رحمه الشريف بأن كل ما نشاهده هو وهم من للسيطرة أو محاولة خداع الناس لأنهم يسيطرون على العالم قد ظهر جليا في مونديال قطر. وقد تبين بأن كل ما يحاول الإعلام العربي التطبيعي أن يصدقه بأن الرأي العام العربي هو مع الكيان الصهيوني قد ظهر بأنه مجرد زيت. وقد ظهر بأن هذه الأدوات الإعلامية الرخيصة كانت تمارس البغاء الإعلامي لخداع العالم العربي بينما كانت الجمهورية الإسلامية هي التي ترك عمق وتوجه ورؤية العالم العربي نحو تحرير القدس وأن هذا الكيان هو كيان سرطاني لا يمكن أن يستمر في منطقة الشرق الأوسط. ولم يتوقف الصدمة الصهيونية فقط عند الممانعة العربية ممانعة الشعوب العربية وهذا أمر آخر فقد أظهر بأن النظم العربية في مكان والشعوب العربية في أمكنة مختلفة. لذلك نحن علينا أن نؤكد بأن مونديال قطر أكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي الأقرب إلى الروح العربية الإسلامية هي الأقرب إلى الروح التحررية وهي الأقرب إلى الصوابية السياسية في مواجهة الاستكبار وأيضا العدو الصهيوني. إضافة إلى أمر آخر هو ما أظهرته أيضا بعض المشجعين الغربيين ومن آسيا الذين رفضوا التكلم إلى الكيان إلى إذاعة أو التلفاز أو فضائيات الكيان الصهيوني مما يعني بأن وهجة الجمهورية الإسلامية قد نجحت في بث هذه الروح الرافضة لهذا الكيان الصهيوني ليس فقط في العالم العربي ليس فقط في العالم الإسلامي بل إنما على المستوى العالمي. لقد استطاعت المقاومة أن تنتصر لقد استطاعت أوجاع وألام الشعب الفلسطيني أن تنتصر وقد استطاعت الجمهورية الإسلامية منذ لحظة انطلاقتها بأنها كانت على صواب وبأن العالم كان كله يسير نحو الظلام ونحو الخديعة الكبرى وهي التي كانت تعلم بأن هذه الحقيقة التي هي كالنور لا يستطيع لأحد أن يخفيها وخاصة نحن نتكلم عن مونديال قطر ونعني بأنه قد قيل وقال وهناك أيضا ما يعرف بمكاتب التطبيع التي وجدت في قطر ورغم كل هذا الضجيج الذي حصل بالخليج إلا أنه وجد بأن الشعب العربي الشعب المسلم الشعب الحر في العالم هو ضد هذه الغدة السرطانية التي أوجدها الاستكبار العالمي في فلسطين المحتلة.
طيب هذا التنامي في الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية طبعا هو يعني بشكل أو بآخر كان موجود. هناك استطلاعات تقول بأن 94% من الشعب المصري بعد 40-50 سنة من التطبيع لا يرفض أي علاقات مع كيان الاحتلال. إذن هذا الدعم الشعبي هو موجود أصلا ليس فقط في مونديال قطر بل قبله بعقود. لكن هذا التنامي له الذي ربما ظهر في هذا المونديال على ماذا يدل وإلى أين يأخذ بمسار القضية الفلسطينية برأيكم؟
سيد الكريم منذ فجر التاريخ لم يعول أحد على خيارات الشعوب مهما كانت إيجابية أو سلبية لكن هناك قادة دائما تقود هذه الشعوب تستجمع كل هذه المقدرات تستجمع كل هذه مقومات الرفض وتقود الشعوب نحو النصر. ومن هنا كان خيار ترامب المجرم عندما قرر اختيار الشهيد الجنرال سليماني. لذلك كانت أمريكا تعلم بأن هذا الشعب أصبح قاب قوسين أو أدى بأن يندمج مع الجنرال القائد الشهيد سليماني وأن يتقدما معا نحو تحرير القدس. لذلك هذا المؤشر الشعبي هو مؤشر إيجابي ولكن الشعوب دائما بحاجة إلى قيادات رشيدة حكيمة أن تقودها. لذلك بكل هذه المعمعة التي نسمعها ونشاهدها في بعدها السياسي والاجتماعي تقوم الإعلام بتزييف الحقائق من أجل خداع الشعوب وأيضا خلق مثل هذه الأنظمة العليلة المتعاملة الرجعية التي كلها تم الصهيوني والإدارة الأمريكية. لذلك هذه الرسالة يقرأها العالم فقط، يقرأها النخبة فقط، بأن العالم العربي وكما تفضلت حضرتك بأن الشعور القومي العربي الإسلامي بأن كل هذا المد البشري الذي يرفض هذا الكيان، يرفض هذا الإجرام الصهيوني، هو ضد هذه الغدة السرطانية، ولكن يحتاج إلى قائد. وفي لحظة مفصلية ظهر الجنرال الشهيد سليماني الذي كان يقود الشرق الأوسط برمته نحو التحرر، وخاصة عندما واجه التكفير الإرهابي في سوريا وفي العراق، وهو الذي ألزم روسيا الاتحادية بأن تتدخل وقدم لهم مخططات النصر كما قدم للمقاومة مخططات النصر والدعم الجسدي والمعنوي. لذلك هذه الإشارة إيجابية بأن الشعوب ترفض هذا الاحتلال، وأيضا ترفض هذه القيادات العميلة التي تسيطر على المقدرات وثروات الأمة الجوفية وأيضا الإنتاجية والزراعية إلى ما هنالك. ولكن هذه المؤشرات هي أساسية بأن الجمهورية الإسلامية والمقاومة في طريق السليم، وهي بعد لحظة ما قد تنقلب الأمور رأسا على عقب ويندمج هذا الشعب مع المقاومة ومع الجمهورية الإسلامية في إيران ويتحقق النصر العظيم الذي طالما تكلم عنه الإمام الخميني إدامة الله الشريف بأن نقاب قوسين أو أدنى من النصر، بل نحن على أعتاب النور الأكبر. لذلك هذه الدراسات هي رسالة قوية جدا للكيان الغاصب الصهيوني وأيضا للإدارة الأمريكية التي عليها وخاصة عندما تتعاطى مع الجمهورية الإسلامية ومحورها في المنطقة.
طيب، في الوقت الذي تزداد فيه عزلة الاحتلال، أعلن رئيس هذا الكيان خلال زيارته للبحرين بأنه سيتناول مع ملكها التحديات المشتركة، وبرأيكم لماذا قال بأنها مشتركة؟ هل النظام البحريني أيضا يواجه هو الآخر يعني نفس التحديات التي يواجهها كيان الاحتلال؟
الكريم عندما ربطت هذه الزعامات غالبيتها الزعامات الرجعية العربية مصيرها بمصير هذا الكيان الزائل، هي أصبحت في مرتبة واحدة في حدث مشترك في مصير مشترك. من هنا ما تحدث عنه رئيس الكيان العدو، هو كان واضح بأنكم سوف تغرقون معنا، بأنكم سوف تهزمون معنا، بأنكم سوف ترحلون معنا بحال لم تقدموا وتقوموا بكل ما طلبناه منكم. لذلك كل ما نشاهده من تباحثات هو ما قبل الورقة الأخيرة، وخاصة بأن الأرض في فلسطين المحتلة بنفسها تغلي، بشعبها، بشجرها، بحجرها، هناك انتفاضة عارمة، هناك صريخ، هناك ضجيج. لذلك على المستوى السياسي لم يعد بالإمكان خداع هذه الشعوب، لم يعد بالإمكان تضليل هذه الشعوب العربية. الانتفاضة أكبر بكثير مما تتخيل هذه النظم. لقد سقطت إسرائيل وسقطت عنها ورقة التوت التي كان تحاول الأنظمة العربية دائما أن تصنعها وأن تنسجها وأن تلبسها إياها. لذلك كل ما نشاهده اليوم هو مقدمة لهذا الزوال. الأرض ترفض الكيان الغاصب الصهيوني، الشعب العربي يرفض الكيان الغاصب الصهيوني، هذه الزعامات التي هي تتربى على بالبطش والقوة والجبروت على شعوبها وتمارس الدكتاتورية المطلقة وتلغي الحريات العامة، حيث يوجد في الكثير من الدول العربية هي محرومة حتى من انتخابات النقابية. لذلك كل هذه الأمور تشير بمكان ما بأن تصدع الهيكل ودماره وسقوطه أصبح قريبا للغاية، ولكن المسألة ربما تنتظر إشارات معينة، ربما تنتظر عملا كبير، ولكن كل المؤشرات تؤكد وتشير بأن كل هذا اللفيف من الخداع العربي والصهيوني وكل هذا الانبطاح أصبح قاب قوسين أو أدنى بأن ينتهي ويتلاشى، وخاصة بأن هناك تصاعد معنوي وقوي لحركات المقاومة، إضافة على أن ما أنتجته الانتخابات الأخيرة في الكيان الغاصب هو دليل لأنهم يذهبون بعيدا في الإجرام في البطش، يحاولون أن يستعيدون زمام المبادرة، ولكن كل هذه الأمور تشير لأن كل ما قام به هؤلاء المستوطنين، هؤلاء الذين أتوا بهم من أفاسد من أفاق الدنيا، لن يستطيعوا أن يستخرجوا من مزابل التاريخ إلا أمثال نتنياهو. ولكن في الختام القوة المقاومة وقوة الجمهورية، أصلا الجمهورية الإسلامية التي واجهت الغطرسة الأمريكية بحنكة وحكمة وسعة سجلت النقاط السياسية العديدة، لا يمكن للعدو الصهيوني أن يكون قادر على قلب المعادلة بظل هكذا تنامي وهكذا قوة أصبح الجميع يدركها، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها بوتين وقام بها أردوغان حيث كانت القمة في طهران.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مونديال أعاد البوصلة صوب القضية الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه عبر أثير إذاعة طهران مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. والساعة الآن 8:32 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي، كيف تصفون تصدي المقاومة الفلسطينية بالمضادات الجوية لغارات الاحتلال على غزة، وهذه المرة كان حضور مضادات سام 7 يعني ملفتا، هل هي نقلة نوعية في سلاح المقاومة؟
أعتقد سيد الكريم بأن المقاومة تمتلك الكثير من المفاجآت، ولم يعد هذا الأمر خافيا على أحد، وخاصة على العدو الصهيوني وأدواته التي تراقب عن كثب كل مقدرات والتفوق الذي تحققه المقاومة إن كانت في فلسطين في لبنان وأيضا في أماكن عدة. هذا التفوق وهذه القوة أصبحت تسجل بمكان ما نقاط، ولكن الأساس الذي يبنى عليه تراجع العدو الصهيوني هو مجمل هذه المعركة، وخاصة الانتفاضة الشعبية التي ألزمت حركات المقاومة وحتى ألزمت الحكومة الفلسطينية رغم تعاملها الفاضح مع الكيان الغاصب بأن يتوجه بمكان ما للالتحام والتصادم مع العدو الصهيوني. لذلك المقاومة الفلسطينية لم تعد بمكان ما تحتاج إلى وقت لكي تظهر جزء من قوتها، بل هي اليوم ملزمة بأن تستخدم كل قوتها لتفهم العدو الصهيوني بأنه أصبح هناك نوعا ما من التوازن، هناك نوعا ما من القدرة على الصمود والتصدي وأيضا استبطاء الأهداف وتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية معا. لذلك هذه الرسالة هي كانت رسالة يفهم العدو الصهيوني بأنه إذا كانت المقاومة ضمن الخارطة فلسطين المحتلة، ضمن الخارطة الجغرافية لفلسطين المحتلة تمتلك مثل هذه الأسلحة، فماذا يمتلك حزب الله في لبنان، وأيضا ماذا تمتلك الجمهورية الإسلامية؟ هناك معادلات عسكرية متصاعدة متسارعة بقوة، إضافة إلى تراجع صهيوني يتعلق بالسياسة والأمن الاجتماعي الذاتي ضمن فلسطين المحتلة. لذلك كانت رسالة واضحة، وأيضا عندما استمرت هذه المواجهة وحاول العدو الصهيوني استخدام الكثير من القوة والعنف بمحاولة تسجيل النقاط، أيضا كان الشعب الفلسطيني الثائر ينتفض ويقوم بعمليات ثائرية وعمليات فدائية وعمليات بطولية استشهادية وغيرها حتى في السكين بالحجر بالتصادم. لذلك كل هذا المشهد الذي نشاهده على هذه الرقعة الكبيرة يؤكد بأن ما قام بها الإمام الخميني العظيم مفجر الثورة الإسلامية في إيران بدأ يتمتد وبدأ يؤتي ثماره بقوة. حيثما ذهبت سوف تجد هذه القوة، حيثما توجهت سوف تجد هذه القوة بكافة تفاصيلها. لم يعد الأمر مرتبط بالسلاح بل مرتبط بالروح العربية التي طالما سعى الكيان الغاصب الصهيوني والأنظمة العربية إلى إخضاعها، فانتفضت عام 2000 عندما تم تحرير جنوب لبنان، ثم امتدت، وهذا ما شاهدناه في بوصلة قطر التي أعادت هذه الروح من خلال المونديال بأن تشير إلى القضية الفلسطينية بأنها القضية الأم وهي الفيصل بين الحق والباطل. لذلك السلاح أصبح جزء في تحقيق المعادلة السياسية، ليس كل المعادلة السياسية. بالمقابل هناك نهضة عربية إسلامية تحررية تقودها الجمهورية التونسية. لذلك الموضوع أكبر بكثير من حتى من إطلاق صاروخ تقني أو ربما ذو إحداثيات أو مستحدث. الأمر أصبح أكبر بكثير، حتى أصبح أكبر من قدرة الكيان الغاصب الصهيوني على إغلاق هذه الثغرات حوله أو بناء الجدار أو الاختباء أو الحصول على المزيد من القوة. الكيان الغاصب الصهيوني لم تعد تنفعه القوة، وأصبح ينطبق عليه القول الذي قاله هنري كيسنجر منذ 50 عام عندما تحدث بأن الكيان الغاصب بأن إسرائيل كما تحدث هنري كيسنجر بأن العدو الإسرائيلي بعد سنوات قليلة سوف يصبح مثل لبنان يقاتل كي يحافظ على وجوده. لقد وصل الكيان الغاصب الصهيوني إلى هذه النقطة، هو يقاتل اليوم من أجل الحفاظ فقط على وجوده، أينما بالأمس كان يحلم بإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل. تحطمت الأسطورة الصهيونية يا سيدي، تحطمت إسرائيل، لم يعد يبقى منها إلا النفس الأخيرة التي يحاول من خلال إخراج كل إجرامها وكل بطشها واستخدام كل هذه الترسنة العسكرية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية بتصرفها، إضافة إلى الخنوع والدعم العربي والإعلام العربي المزيف. ولكن بالختام الموضوع أصبح في مكان آخر، نحن على أعتاب النصر الكبير إن شاء الله. ونعيد ونكرر لأن ما تفضلتم به من عنوان هذه الحلقة بأن هذه بهذا اللحظة التاريخية.
طيب نعم دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن لماذا إذن ترفض الأنظمة المطبعة الرجوع إلى صفوف شعوبها ولا تقف مع المقاومة رغم مشاهدتها للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني باختصار لو سمحتم؟
يا سيدي، هذه الأنظمة وضعتها هي هذه الأنظمة الاستكبارية التوسعية في العالم. هذه الأنظمة لا مكان لها عند شعوبها ولا مكان لها عند الذين تعمل لديهم، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إن كانت أوروبا أو حتى الكيان الغاصب الصيني. هذه الأنظمة تحاول كسب الوقت فقط، إنما هي بحال إن تخلت عن الدعم الأمريكي سوف تسقط، وبحال سقطت إسرائيل وحتما سوف تسقط، وخف الوهج الأمريكي أيضا ستسقط. هذه الأنظمة الرجعية العربية التي قامت على العمالة وكان بمكان ما سابقا عندما لم يكن عالم الانترنت قد فضح كل هذه الطلاسم المخفية لهذه النظم وقد فضح كل هذه الوجوه القبيحة، كان بمكان ما يمكن خداع الشعوب. ولكن اليوم العالم مفتوح يا سيدي، لم يعد لهذه النظم مكان، لذلك هي تذهب إلى الأخير في الدفاع عن الكيان الغاصب الصهيوني، تذهب إلى الأخير في الإعلان التطبيعي، تذهب إلى الأخير في الدعم. ولكن في الختام سوف تسقط سقوط مدوي مع انتهاء هذه الغطرسة الأمريكية التي تعترف بأنها تنتهي، ومع هذا التراجع الذي يحصل في فلسطين المحتل لصالح الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها جمهورية سنة في إيران التي قلبت المعادلة في الشرق الأوسط وخلقت توازن عالميا، وقفت وجه عندما حاولت أمريكا أن تسيطر على العالم مع سقوط الاتحاد السوفيتي.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أمهز على هذه المشاركة، ونتابع مع مشاركاتكم ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رأينا وسمعنا ومعنا العالم بأسره عبر الفضائيات كيف تلقى الإعلام الصهيوني صفعة مدوية عندما لم يلقى ترحيبا لدى الجماهير العربية في مونديال كأس العالم في قطر. ومن هنا فقد آن الأوان للشعوب العربية إعادة البوصلة باتجاه القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية المتصاعدة دعما حقيقيا في هذه الآونة التي زادت فيها وتيرة استهداف الصهاينة من قبل شباب المقاومة الفلسطينية.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: قد أعادت البوصلة من جديد للقضية الفلسطينية، حيث حققت إنجازات استراتيجية للشعب الفلسطيني وقضيته، وهي إنجازات لم تخطر على بال بشر رغم طابعها السلمية التي جعلت الاحتلال في حيرة من أمره. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. مونديال أعاد البوصلة ثوب القضية الفلسطينية، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة هي الأولى من سلسلة حكاية سنوافيكم بها بين الحين والآخر تحت عنوان نحن قادرون. حكايتنا لهذا اليوم مقتبسة من ذكريات مهندس إيراني تمكن من صناعة أقدام صناعية حرم منها المعاقون الإيرانيون بسبب العقوبات الظالمة اللا إنسانية التي فرضها الغرب على الشعب الإيراني. تابعونا أيها الأحبة. نحن قادرون، الأطراف الصناعية. في عام 2012 كنت جالسا في مكتبي في شركتنا الحديثة التأسيس، وهي شركة لإنتاج المواد المركبة. كان شريكي المهندس نصر جالسا إلى جانبي، وهناك سمعنا خبرا على التلفاز مفاده أن الأطراف الصناعية أصبحت في قائمة المواد المحظورة والممنوعة عن التصدير إلى إيران. التفت إلى صاحبي فقلت له: ما رأيك أن نصنعها؟ فقال لي: هذه صناعة معقدة، لكنني أرغب بخوض غمارها. كنا شبابا وفينا من الطاقة والحيوية الكثير الكثير. كان علينا التوصل إلى تركيبة الألياف الكربونية، لأن الأطراف الصناعية الحركية تصنع من نسيج الكربون. حولت قبو منزلي إلى مختبر، وعملت مع الدكتور نصر الليل والنهار، لكن عملية استخلاص الكربون وصناعة نسيجه كانت أعقد مما كنا نتصور. كان علينا خوض غمار صناعة البوليمير والميكانيكا الحيوية وغيرها من العلوم والتقنيات ذات الصلة، لكن ما من عقدة إلا وزادت فينا الإصرار، وكانت النتيجة هي حلها وتفكيك عقدها. وعندما وصلنا إلى صناعة مادة الريزين، المادة الصمغية التي تدخل في تركيبة نسيج الكربون، تعقدت الأمور أكثر. كان لهذه المادة تركيبة ومعادلة خاصة لم تذكر في أي مصدر علمي. قررنا استيراد مادة الريزين، لكن العقوبات كانت تمنع الشركات الأجنبية من بيعها لنا. تمكننا من شرائها في السوق السوداء، لكن تم توقيفها في الطريق إلى إيران. ما إن سمع الدكتور نصر نبأ حز حمولة الريزين حتى ضرب بيده على الطاولة، لكنه تماسك بعد لحظة، ضم شفتيه إلى بعضهما، ثم نظر إلي بنظرة قرأت فيها مقصوده. سنصنعها. هذا ما تبادر إلى ذهنينا في لحظة واحدة. عدنا إلى القبو في بيتي حيث مختبرنا الخاص بمشروعنا الجديد. جربنا وجربنا، أخطأنا وأخطأنا، حتى أصبنا في نهاية المطاف وتوصلنا إلى مادة كانت تركيبتها أفضل مما كنا نريد استيراده. في عام 2013 كانت النتائج للتجارب السريرية لمنتوجنا إيجابية جدا. عرضنا أول قدمين كربونيين قمنا بإنتاجهما على كابتن فريق كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة الإيراني السيد ريحان ياري. نظر إليهما باستغراب، لم يجد عليهما أي إشارة إلى الدولة التي تم فيها صناعتهما. لفت انتباهه خفة وزنهما. جميل، ما أخف وزنيهما، لا أرى علامة عليهما ولا اسم الدولة التي صنعتا فيها. فقلت له وأنا أحدق في عينيه وفي نظرتي إصرار خاص وابتسامة لا تفارق شفتي، لقد صنعتا في إيران. فقال والذهول لا يفارق محياه، حقا؟ لبسهما وقد غلبت على وجهه مسحة غرور ساطعة. مشى بهما قليلا، ظهرت على وجهه مسحة الرضا، فابتسم والذهول لا يفارقه، هذا رائع. ثم خرج إلى باحث الشركة، مشى بهما أكثر، ثم قال وقد تحولت ابتسامته إلى فرح، هل أعدو بهما؟ فقال له الدكتور نصر مباشرة، بالتأكيد. وأنا قلت له أركض يا بطل. فتضاعفت قواه وراح يعدو، وبعد أن أكمل دورتين في باحث الشركة كان يزيد من سرعته خلالهما شيئا فشيئا. خرج من الشركة ليعدو مسافة أطول في حديقة مجاورة. قرر السيد ياري استخدام القدمين الكربونيين اللذين قدمناهما له وشارك بهما في المسابقات الدولية، وصرح في لقاء صحفي معه بأنه كان يطير بقدميه الكربونيتين المصنوعتين في إيران. شجعنا هذا التصريح على تقديم طلب ترخيص رسمي لإنشاء خط إنتاج الأطراف الكربونية، لكن وزارة الصحة الإيرانية لم يكن لديها أجهزة اختبار جودة منتجاتنا، والعقوبات تمنع من استيراد تلك الأجهزة، وهذا مانع كبير، لكنه لم يوقفنا عن العمل. قمنا بتصنيع جهاز اختبار منتجاتنا، ثم إن الشركة الحكومية التي أحالتنا الوزارة عليها لشراء منتجاتنا أصروا على أن نقدم لهم كتاب تأييد من الاتحاد الأوروبي. وقفت أمام مدير تلك الشركة مذهولا وقلت له لقد توصلنا إلى تقنية صناعة هذه الأطراف بتحقيقات وجهود ذاتية 100%، فلماذا تريدون أن نأتيكم بكتاب تأييد ممن حرمونا من أقل الإمكانيات بعقوباتهم الظالمة؟ لم يهتم المدير بكلامي، وبقينا في أزمة مركبة ومعقدة، حتى ضجت الصحف ووسائل الإعلام بأن سجاد سالارواند متسلق الجبال الإيراني المخضرم تسلق قمة دماوند القمة الأكبر في إيران بأقدام صناعية إيرانية الصنع، وبقيت إنجازاته الرياضية تدوي في وسائل الإعلام مقرونة بذكر منتوجنا. تغيرت الأنظار نحونا، وبدأت الشركات والوزارات تدعونا لمعارضهم الصناعية لنعرض هناك الأقدام الصناعية التي أنتجناها، كما وصلتنا دعوات لمعارض أجنبية وطلبات شراء من خارج البلاد. في عام 2016 كنت أعرض شريطا مصورا لركض عداء إيراني مخضرم لمهندس ألماني، فقال لي متبخترا: انظر ماذا تفعل الأطراف التي يصنعها الألمان. فقلت له مباشرة: هذه أطراف صنعت في إيران ونحن من صنعها. تسمر في مكانه وحدق في عيني للحظات، لم يصدق كلامي، لكنه سلم للحقيقة الدامغة عندما عرضت أمامه خط إنتاج شركتنا. نعم أيها الأحبة، يخطأ من يظن أن قوى الشيطان يمكن أن تقهر شعبا يؤمن بالله تعالى ويتوكل عليه ويأكل مما يزرع ويلبس مما ينسج، وبجده وجهده يصنع ما يحتاج إليه. انتهت حكايتنا أيها الكرام، نلقاكم في حلقة مقبلة وحكاية جديدة إن شاء الله. كونوا على الموعد ودمتم بألف خير وفي أمان الله.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. وحيدا رفيق المنايا وشوط الرحيل. الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأنبي